أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه، تخير المشتري بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة ولتعذر تسليم المبيع منفردا، فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه. ما زال الكلام في بيان أحكام اللقطة في بيع الثمار. وحاصل هذه المسألة أنه لو اشترى المشتري الخضار في المزرعة وقرر لقطة واحدة مثلا، ولكن تأخر المشتري عن قطع، عن لقط تلك الخضار، فإلى من يكون الخيار؟ الجواب بشكل عام عند المصنف والشارح أنه إن كان التأخر في اللقط، لأنه لما صار تأخر في اللقط الصغير قد كبر، تمام ولا لا؟ والذي كان معدوما قد وجد، تمام ولا لا؟ فإذا حصل اختلاط ما بين مال المشتري الذي اشتراه وما بين مال المالك، تمام ولا لا؟ فإذا حصل اختلاط، الآن لمن يكون الخيار؟ إن نقول الجواب هكذا بشكل عام، ثم يأتي التفصيل عند التطبيق. نقول هكذا: إن كان المفرط هو المشتري يكون خيار البائع، وإن كان المفرط في التأخير وعدم القطع واللقط، وإن كان المفرط من هو البائع يكون خيار المشتري. واضح؟ هكذا هو الجواب. طبعا لما نقول له خيار مو معناته، مثلا لو كان المفرط هو البائع قلنا يكون خيار للمشتري، تمام ولا لا؟ لكن معنا لما نقول خيار المشتري ما المقصود بالخيار؟ الخيار يعني له حق أن يفسخ يبطل البيع، وله حق أن يمضي، له حق أن يفسخ لوجود التعيب، تعيب الشركة، حيث أن ماله قد اشترك بمال البائع، تمام ولا لا؟ وأيضا له شنه؟ له أن يمضي. طيب السؤال هنا: لو أمضى البيع قال أنا أريد، حتى لو اختلط مالي بمالك أيها البائع، ما هو الحل؟ كيف نحل المسألة؟ اختلط مالهما، نقول الحل هو الصلح فقط. واضح الفكرة؟ لذا قال: فلو امتزجت الثانية، اللقطة الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه. المشتري تأخر، ما جي قطعها، المشتري تأخر. طبعا هنا لتأخير المشتري كأنما هو أعم من أن يكون المشتري تأخر بسبب منع البائع له، أو هو تأخر ما جي قطعها، بدل ما يقطعها اليوم قطعها بعد أسبوع، فكبر الصغير وظهر المعدوم. واضح الفكرة؟ فصار حصل امتزاج بين اللقطة الأولى واللقطة الثانية، ومال المشتري ومال البائع. يقول: فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه، تخير المشتري بين الفسخ والشركة. يعني الشركة شو المقصود؟ أن يشترك مع البائع. واضح الفكرة؟ تخير بين الفسخ. ليش الفسخ؟ للتعيب بالشركة. هذا للتعيب بالشركة تعليل لجواز الفسخ. واضح الفكرة؟
نعم.
وبعد ولتعذر تسليم المبيع منفردا، فيصير له خيار المشتري. يا أخي الآن الصغير كبر، كيف أنا أرجع الصغير وأعطيه المشتري؟ ما يمكن. واضح؟ المبيع الذي اشتراه ذاك اليوم المشتري ما يقدر يتسلمه بنفسه بذاته، الآن الصغير كبر. واضح الفكرة؟ أي. ولتعذر تسليم المبيع منفردا، فإن اختار الشركة أن يكون شريك ماله شريك مع مال المشتري البائع، فطريقة التخلص من تعيب الشركة شنو؟ بالصلح. واضح المطلب؟ ولو اختار المشتري الإمضاء، يعني يكون شريك يمضي البيع ويكون شريكا للبائع في ماله، فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟ نظر أقربه ذلك إن لم يكن تأخير القطع بسببه. ها يقول لما نحن نقول أنه يوجد خيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء بحيث يكون شريك، الآن لو اختار الشركة عرفت شلون، هل للبائع أيضا خيار الفسخ أم لا؟ هل للبائع أن يفسخ؟ يقول في خلاف نظر، في تردد، لكن أقربه أن يكون له خيار الفسخ. أيضا للبائع يكون خيار الفسخ، بس بشرط أن لا يكون التأخير بسببه، لا يكون التأخير تأخير القاطع واللقط بسببه. لذا قال نظر أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، بسبب البائع، بأن يكون قد معنع هذا البائع المشتري منه. طيب، وحينئذ أي حين يكون الخيار للبائع، لو كان الاختلاط بتفريط المشتري، لو كان الامتزاج والاختلاط في المالين بتفريط المشتري، يقول لو كان الخيار للبائع، ليش الخيار للبائع؟ لأن المشتري هو الذي تأخر، قلت له أنا تعال أتصل عليه مرة مرتين ثلاث تعال قم بلقط الخضار، ما يريد يجي، مشغول في سوقه ولا براضي يجي ولا نايم ولا يريد يجي، صار التأخير بسبب المشتري. صح؟ إذا الخيار يكون لمن؟ للبائع، لأنه بتفريط التأخير صار بتفريط المشتري. يقول وحينئذ أي حينئذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري للمزرعة أمكن عدم الخيار للمشتري، لأن التعيب جاء من قبله. يقول إذا قلنا بأن الخيار للبائع بسبب تفريط المشتري، ترى يمكن أن نقول حتى المشتري لا يكون له خيار. إذ كما أنما يريد يقول أنه يمكن أنه شنو يكون الخيار للمشتري، مع أنه في خيار البائع يمكن أن يكون خيار للمشتري. عرفت شلون؟ ها، بس يقول لا، بشكل عام الذي نفهمه بحسب القواعد هذا، إذا كان التفريط من قبل المشتري الخيار للبائع، والعكس بالعكس. واضح؟ بلي. أمكن عدم الخيار للمشتري، يعني أمكن القول بعدم الخيار للمشتري، لأن التعيب جاء من قبله، فيكون دركه، درك التعيب، تعيب الشركة، ضمانه عليه، على المشتري، لأن هو السبب في التأخير، لا على البائع، كما لو حصل مجموعة تلف من قبله. لنفرض الآن هو المشتري تأخر بحيث سبب إتلاف الخضار الذي اشتراها، ألا يكون ضمان ذلك التلف على المشتري؟ نعم، مع أن البائع مكنه، قال تعالى هذه المزرعة مفتوحة ولم يأتي المشتري، الضمان يقول عنه. يقول كذلك، كذلك لو حصل شنه الامتزاج يصير التعيب، تعيب الشركة بسبب، على شنه ضمان هذا التعيب على المشتري، كما أنه لو تلف الجميع يكون ضمانه على المشتري. واضح؟ كما لو حصل مجموعة تلف من قبله، يعني من قبل المشتري. ايش تبين لنا الى الان؟ ايش تبين لنا؟ خلاصها ان القول الاول وهو المشهور انه اذا حصل امتزاج بين المالين، مال المشتري ومال البائع، يكون المدار على شنو؟ على المفرط. ان كان المفرط هو المشتري يكون خيار البائع، تمام؟ وان كان المفرط هو البائع يكون خيار المشتري. هذا القول المشهور وهو القول الاول. طيب، ولو قيل، هذا القول الثاني، بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا. طيب لحصول النقص مضمون على البيع كما يضمن الجملة كذلك، وإن كان بعده فلا خيار لأحدهم لاستقرار البيع بالقبض وبراءة البيع من دركه بعده كان قويا. رجاء الالتفات. يوجد قول آخر في قبال المشهور، ماذا يقول؟ يقول ليس المدار في ثبوت الخيار لأحدهما هو التفريط من قبل أحدهما، لا، المدار قبل القبض وبعد القبض. إن حصل الامتزاج قبل القبض فالخيار للمشتري مطلقا، سواء كان التفريط من البائع أو من المشتري. متوجه لي؟ رجاء التفات. انظر ماذا يقول القول الثاني. المدار في القول الثاني ليس على التفريط وعلى المفارق فيكون الخيار الآخر، لا، القول الثاني الذي هو قول غير مشهور يقول هكذا، المدار على القبض. فإن كان الامتزاج وتعيب الشركة قبل القبض يكون الخيار لمن؟ للمشتري، سواء كان التفريط تأخير اللقط الذي سبب الامتزاج من المشتري أو من البائع، لا فرق، ما دام أنه قبل القبض حصل الامتزاج إذن يكون شنو؟ الخيار للمشتري. زين، إذا كان بعد المشتري، إذا كان بعد القبض يقول لا خيار لهما، خلاص لا خيار لهما، يمضي البيع ويكون مشتركان ويجري الصلح. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو قيل بأن الاختلاط يعني تعيب الشركة إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا لحصول النقص مضمونا على البائع. ليش لحصول النقص مضمونا على البائع؟ ليش؟ لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فتجري القاعدة هنا. إذن ما دام أنه حصل التعيب قبل القبض إذن يكون الخيار للمشتري. ملتفت أنت الآن؟
نعم.
كما يضمن الجملة كذلك، يقول وإن كان بعده فلا خيار لهما. إن كان التعيب الشركة والامتزاج والاختلاط ما تصار بعده بعد القبض فلا خيار لأحدهما لاستقرار البيع بالقبض، خلاص، وبراءة البائع من دركه من ضمانه بعده بعد القبض كان قويا. أي يجي الآن إذن الشارح شو يقول؟ يقول هذا القول قوي، هذا القول قوي، القول الأول هو المشهور والقول الثاني قال عنه المصنف قول قوي، تمام؟
نعم.
جي الشارح شو قال؟ أراد يعلق، قال يا المصنف كلامك قولك أنه سابقا إذا كان التعيب قبل القبض يكون الخيار للمشتري مطلقا حتى ولو كان التعيب والامتزاج بسبب تفريط المشتري، لا أنا ما أقبل. إذا كان بسبب تفريط المشتري الأفضل أن تقول أن الخيار للبائع وليس للمشتري. واضح الفكرة؟ لذا قال وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به. يقول في كتاب الدروس المصنف سوى ما ذكر القول الأول الذي هو المشهور، ذكر القول الثاني الذي أشار إليه في هذا الكتاب أنه قوي وجزم أبه، ما ذكر له جازم أبه، هذا مختارة. يقول هذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به، وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا يعني شنو إلا؟ وإلا إذا كان الاختلاط والامتزاج قبل القبض بتفريط المشتري نقول الأحسن والأجود في القول في الفقهاء أن نقول شنو؟ الخيار البائع، لأن التفريط صار قبل القبض بما؟ بسبب من؟ بسبب المشتري. واضح؟ لذا قال وإلا يعني لو كان الامتزاج والتفريط بشنه؟ بسبب المشتري، فعدم الخيار له للمشتري أحسن، فعدم الخيار له يعني للمشتري أحسن. طيب لأن العيب من جهته فلا يكون مضمون على البائع. ليش يصير مضمون على البائع ما دام أن التفريط بسببه؟
نعم.
وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له ما شاء ولا الجميع على الأقوى، لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة له. رجاء الالتفات. هذا مطلب لطيف. يقول لي نفرض أن بالنتيجة الحين صار خيار للمشتري، مع قطع النظر عن هذه الأقوال. لا الآن نفرض المسألة أن التفريط صار منين؟ من قبل البائع، فيكون الخيار لمن؟ مشتري. للمشتري. حلو. يقول لو فرضنا أن الخيار للمشتري، لكن فرضنا البائع لما ذهب إليه المشتري قال أيها البائع ما دمت أنك قد أغلقت مزرعتك عني فلم تمكنني من مزرعتك ولم ألتقط ولم أقدر على التقاط الخضر، أنا لي خيار، خيار الإمضاء وخيار الفسخ، تمام؟ ها التفت البائع، البائع ذكي، قال لي قال أنا أدري أيها المشتري أن لك خيار، لكن أنت شو تريد؟ لا تفسخ المعامل، أنت مدام شريت اشتريت خلاص، لا تفسخ، أنت غير تريد، أنا أضمن لك. ليش؟ لأن صار امتزاج، الناقص بعطيك إياه، اللي تبي أعطيك، لكن لا تفسخ المعاملة أيها المشتري. ها يبطل الخيار لها الآن المشتري ولا ما يبطل؟ لأنه بذل له، البائع بذل، قال أيها المشتري الناقص أكمله لك بما شئت، بعد اشتبه أكثر من هذا؟ هل يسقط؟ يقول لا يسقط على الأقوى، لأصالة شنه؟ بقاء الخيار للمشتري. بل لو التفت البائع وقال للمشتري أيها المشتري ألم يحصل تعيب في الشركة ولك الخيار، أنا أريد أن أرضيك كاملا، خذ كامل ما في المزرعة، الجميع أعطيك إياه، المهم لا تفسخ، أنا بعتك إياه، لا يوجد الآن مشتري غيرك، لا تفسخ البيع، أنا أعطيك جميع ما في المزرعة. هل يسقط بهذا العرض من قبل البائع يسقط خيار المشتري؟ يقول لا، لأصالة بقاء الخيار للمشتري. واضح المطلب؟ لذا قال وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه من الوجوه، ها ترى لا يسقط الخيار، لا يسقط بشنو؟ لا يسقط ببذل البائع له ما شاء المشتري أن يبذل له، وبعد ولا يسقط ببذل البائع له الجميع، جميع ما في المزرعة، مع ذلك لا يسقط. ليش لا يسقط؟ قال على الأقوى، لأصالة بقاء الخيار للمشتري. ها قد يجي واحد يقول تعال البائع لما التفت إلى المشتري وقال له أعطيك ما شئت أو قال له أعطيك المزرعة، ألم تنتفي بهذا العرض من قبل البائع؟ ألم تنتفي العلة المجيبة للخيار؟ العلة المجيبة للخيار ما هي؟ تعيب الشركة، التعيب قد ارتفع بهذا العرض من قبل البائع. يقول لا، حتى لو انتفت العلة إذ ما دام هناك استصحاب يقول بأنه يبقى الخيار، يبقى الخيار حتى لو انتفت العلة المجيبة لوجود الخيار للمشتري. واضح الفكرة؟ ويقول هذا لا تستغرب من عنده، ترى موجود له نظائر في الفقه، أعطيك الآن لو يوم من الأيام اشتريته من عندك مسجلة، بكم بعتني المسجلة؟ بألف ريال، وكان حقها 500، أنا مغبون أو غير مغبون؟ مغبون. فإذا كنت مغبون لي خيار الغابن، صح ولا لا؟ لما رجعت إليك قلت لك خذ هذه المسجلة وأعطني المال، لقد غبنتني، فلي خيار أيها البائع. أنت التفت إلي قلت لا تفسخ أنا أعطيك 500، أنت غير مغبون ب500، أنا أعطيك 500. هل يسقط خيار الغبن بهذا العرض من قبل البائع للمشتري؟ نقول لا يسقط، لأصالة بقاء الخيار، خيار الغبن للمشتري. واضح المطلب؟ إذا قال يقول لأصالة بقاء الخيار وإن انتهت العلة المجيبة له للخيار كما لو بذل للمغبون التفاوت. ليش؟ ولما في قبول المسموح به من المنة. يا أخي أنت في منة علي، تقول لي لا تفسخ وتعطيني 500، أنا المشتري لا أقبل منك هذا العمل، خذ مسجلتك وأعطيني 500. أنت تقول لي أنا أعطيك الفارق التفاوت، أعطيك 500، أقول تمن بها علي؟ لا أنا لا أقبلها. ها يجوز دي، يقول ذي في منة، أنا مو ملزم، يعني أنا المشتري غير ملزم بالقبول بهذا، واضح؟ هذا في منة علي. وكذا يجوز بيع ما يخرط. كالحناء والتوت طبعا هذا تبعا لكلام المصنف. فشن هو ذا الما يخرط؟ الشاي بعض الأشجار تشترى شيء الغرض منها، تشترى ثمرتها ايش غرض من الثمرة؟ ثمرتها أوراقها. ما يخرط يعني المقصود من الشراء هو الأوراق. فيأتي ليش سمي الخرط؟ ليش سمي هنا خرط؟ لأن المشتري يضع يده في أعلى الساق ويسحب يده إلى الأسفل فيخرط الأوراق، هذا يسمى خرط. ويجوز بيع خرطة وخرطات لسنة أو سنوات، لا فارق، واضح الآن. قال وكذا يجوز بيع ما يخرط. أصل الخرط، أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب أعلى الساق ثم يمره عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق. إذا الغرض بالخرط الورق. ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد. القتاد شجر في شوك شديد، عرفت؟ هذا شو يقصد به؟ يقصد بهذا المثل أن هذا صعب كلش إثبات إلا إذا أنت تستطيع أن تخرط شجر القتاد. هذا لابد الشوك يقوم شنو؟ يعني يثبت في يدك إذا أردت أن تخرط ورق القتاد، لأن الشوك قوي جدا شديد. واضح الفكرة؟ لذا قال ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد، يعني هذا كلش صعب لا يمكن إثباته إلا أن تستطيع أنت شنو أن تخرط القتاد فتستطيع أن تثبته، يعني دون إثباته خرط القتاد. فإذا تبين لك شنو القتاد، القتاد شجر فيه شوك، واضح الآن. والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه، اللي يجوز بيع ما يخرط ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء والتوت بالتائين المثناتين من فوق توت خرطة وخرطات. يعني لو تلاحظ الأصل ايش يقول؟ وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، مثل هناك لقطة ولقطات، واضح في الخضار. بعد وما يجز، يعني يجوز بيع ما يجز كالرطبة. الرطبة شنو هذي؟ قال بفتح الراء وسكون الطاء، وهي الفصة اللي يسمونها جت في العراق، بعضهم يقول اللي تسمى جت عندنا. اي وما يجز يعني ويجوز بيع ما يجز كالرطبة، وهي الفصة والقضب. القضب شنو؟ القضب هذا كل شجرة طالت واسترسلت أغصانها تباع عادة وتؤكل رطبة وطرية، يسمونها قضب. ها والباقل كالنعناع جزة وجزات، واضح؟ كما هناك يباع ها لقطة ولقطات، وهذا يباع فيما يخرط خرطة وخرطات، وما يجز يباع جزة وجزات سنة وسنوات. الواضح الآن؟ إيه. لكن قلت لك قبل ظهور الثمرة لا يجوز، هذا لا تنساه. ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول مطلقا، ها، ولا غيره من العقود إلا في ثمرة النخل فإن تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير. رجاء الالتفات. يقول لو أردنا أن نبيع أصول للشجر هل تدخل الثمرة في بيع أصول الشجر؟ يقول لا مطلقا، الثمرة لا تدخل في بيع الشجر إلا بالشرط. واضح الآن؟ فيما عدا واحدة، ثمرة النخل. إذا بعت أصل الشجرة أصل النخلة فإن الثمرة تدخل في بيع أصلها، لكن بشرطها قبل التأبير. بشرط شنو؟ بشرط شنو؟ بشرط عدم التأبير. أما إذا أبرت فالثمرة لا تدخل في بيع الأصل. واضح الآن؟ واضح؟ لذا قال ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ أي ثمرة كانت، ثمرة تفاح، برتقال، تمر، ها، ولا غيره من العقود، ولا في غير البيع من العقود. يعني حتى لو أردت أن تنقل منك إلى شخص آخر أصلا من الأصول، شجرة من الأشجار، عن طريق إجارة، هبة، صلح، لا فرق. أيضا الثمرة لا تلحق بالأصل، ما عدا شنو إلا في ثمرة الناخل، فإنها يعني ثمرة الناخل التمر تدخل في بيع، طبعا تمر أو غير تمر كما لو كان بسر ما في فرق، فإنها الثمرة تدخل في بيعه، في بيع أصل النخل، خاصة بشرط عدم التأبير، عدم التلقيح. التأبير هو التلقيح، تنبيت عندنا. ولو نقل أصل النخل بغير البيع بالصلح مثلا، فكغيره من الشجر، يعني فكغيره في الحكم من الشجر، يعني لا تدخل الثمرة في المعاملة حتى ولو كان قبل التأبير. إذا أردت أن تنقل، رجاء الالتفات، تريد تنقل أصل النخل إلى تنقل من ملكك، تنقله من ملكك إلى شخص آخر، أردت شلون؟ بغير البيع، بغير البيع، يقول حكم حكم غير النخل، يعني حتى قبل التأبير لا تدخل الثمرة. واضح الفكرة؟ لذا قال فكغيره، يعني كغير أصل النخل في الحكم من الشجر. ويجوز استثناء ثمرة ثمرة شجرة معينة، يعني أبيع الأصول كلها، أقول كل الثمار لك وكان إلا منخلة أنا أحبها، ثمرتي خليه لي لهذه السنة أو لسنتين أو لثلاث، لا فرق، تستطيع أن تستثني. ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة أو ثمرة شجرات معينة، وجزء مشع كالنصف، نصف ثمرة النخل، ثلث ثمرة النخل، وأرطال معلومة، أرطال معلومة، أبي 50 كيلو كل سنة تعطيني إياهم من ثمر، يصح. واضح الفكرة؟ وأما قوله في هذين الفردين يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.